بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب هذا هو الإسلام لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقرأه عليكم يوسف الشيخ. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، خلقت فأبدعت وأعضيت فأفضيت، فلا حصر لنعمك ولا حدود لفضلك. نصلي ونسلم على أشرف عبادك وأكمل خلقك، تلقى عنك أتم الرسالات فكان نعم المتلقي ونعم المبلغ. وبعد، يواجه الإسلام الذي ارتضاه الله دينا لعباده، فيه صلاح أمرهم في الدنيا والآخرة، بثلاثة محاور تترصد خطاه وتعمل عملها للنيل منه. المستشرقون بسعيهم الحثيث الذي لا يهدأ أو يتوقف في الطعن فيه والافتراء عليه، والمستغربون الذين فارقوا ديار الإسلام إما للدراسة أو العمل، فانبهروا بزيف الحضارة الصناعية والتوثوا بصخب المدنية الآلية، فاهتزت عقائدهم وتنكروا لدينهم وموروثاتهم، وأصبح شغلهم الشاغل الآن هو الكيد للإسلام وتحميله كل التبعية في انهيار الصرح الإسلامي عامة والصرح العربي خاصة. والمحور الثالث يتمثل في الإنجازات العلمية التي تطلع علينا كل يوم بجديد في الفلك والطب والإحياء وعلم الوراثة والفضاء وغير ذلك من المجالات العلمية، فتثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام ما لا يجد تفسيرا أو توضيحا حاضرا لدى الإسلام. وقد تخلف في العقول الحيرة وفي النفوس الريبة، وقد تؤثر بالسلب أو الإيجاب على العقيدة الإسلامية. وإذا كان المستشرقون قد نشطوا منذ وقت بعيد في دراسة الإسلام ومتابعة مسيرته الطويلة عبر 14 قرنا، لا يتركون جانبا من جوانبه إلا قتلوه بحثا واستقصاء وتحليلا، تحركهم جلهم أحقاد سوداء وثارات قديمة وآمال عريضة في تطويقه ومحاصرته إن لم يتيسر لهم القضاء عليه. إذا كان هذا شأن المستشرقين، فإن دور علماء المسلمين إزاء هذا لم يكن بالحجم المأمول أو القيمة الموازية مهما اختلفت الآراء في قيمة هذا الدور. لا ينكر أحد أن كثيرا من علماء المسلمين قد تصدوا لهؤلاء المستشرقين وعارضوا آراءهم في أسفار ضخمة وعديدة تئن بها المكتبة العربية، مدافعين عن الإسلام وقيمه، متصدين لسموم المستشرقين بالحجة الدامغة والرأي السديد والبرهان الصادع. لكن لكل مرحلة وكل آونة ظروفها ومتطلباتها، فمستشرق اليوم غير مستشرق الأمس البعيد أو القريب، وإن توحدت نواياهم وليس من المعقول أن نواجه مستشرق اليوم بنفس الأساليب التي واجهنا بها مستشرق الأمس. إن أعداء الإسلام ينفثون سموما جديدة، سموما غير تقليدية أو مألوفة، تستمد عناصرها ومكوناتها من المتغيرات الاجتماعية المواكبة للمد البشري، وما أحدثته هذه المتغيرات من تناقضات جسيمة في العلاقات والسلوك، وهذا أمر يتطلب من علماء الإسلام اليوم التصدي لها برؤية علمية موضوعية يمكن أن تقطع الطريق على كل هذه النوايا. رؤية جديدة تعرض القيم الإسلامية بروح حية متجددة تكبح جناح هؤلاء المستشرقين وتحد من أهدافهم الخفية، فلا جدوى الآن من المدرسة التقليدية في عرض الإسلام والتعريف به، والتي تعتمد أكثر ما تعتمد على الحماس المندفع والخطابية المفرغة دون ارتكاز على موضوعية ما. الموقف الآن يتطلب مدرسة جديدة لها سماتها الخاصة وعلماؤها ذو الرؤية الجديدة. مدرسة تقوم من الآن بعرض الإسلام عرضا هاديا بعلمية متمكنة وموضوعية محددة. أما المحور الثاني الذي يواجه الإسلام والذي يتمثل كما أسلفنا في محاولات المستغربين، فالموقف بالنسبة له يختلف اختلافا كبيرا. فهؤلاء المستغربون وإن كانوا قد تنكروا لدينهم الذي ارتضوه نتيجة للصدمة العفوية التي تولدت من إحساسهم باتساع الهوة بين حضارتين متباينتين، فإن أمرهم يقل خطرا عن أمر المستشرقين، فهو لا يعد أن يكون مجرد فقدان ثقة في قدرات الإسلام كدين يمكن أن يطرح بحدوده ومعاملاته مثالا قريبا للحضارة الغربية، أو على الأقل ينهض بدياره المتداعية وينتشلها من هوية التخلف والهوان. مسألة فقدان الثقة هذه يمكن معالجتها بتبصير هؤلاء الأبناء الذين اهتزت عقائدهم نتيجة لما أسلفنا بقدرات الإسلام العظيمة في بناء الإسلام بناء متكاملة، والذي هو صانع كل الحضارات قديمها وحديثها. على المدرسة الجديدة في تناولها للإسلام أن تجد لنفسها خطا واضحا تواجه به هؤلاء المستغربين كما واجهت المستشرقين، خطا يعرض الإسلام في إطار رحب من خلال موقف بين من مشكلاتنا الاجتماعية المستعصية والتي طفت على سطح حياتنا نتيجة للمتغيرات المتلاحقة، خطا يعرض الإسلام في إطار الأنظمة السائدة كالاقتصاد والسياسة والملكية وقانون العمل والاجتماع والدولة والأسرة والإعلام والثقافة والفنون بألوانها. إن انتصار الإسلام يتحقق بتحديد موقفه من قضايانا المعاصرة والتي لم يفلع علماؤنا حتى الآن في التوفيق بينها وبين الإسلام، وكان الإسلام دين عقيدة وليس له صلة بالمعاملات أو شؤون العباد، وإذا كان بعض علمائنا قد تعرض لبعض المشكلات وحاول أن يجد لها حلولا دينية، فإن النظرة كانت قاصرة استحدثت من المشاكل الفرعية أكثر مما عالجت. إذا استطعنا أن نقيم وذآما دائما بين الإسلام كدين وبين أنماط حياتنا السائدة، فإننا نكون قد حققنا للإسلام تواجدا فعليا. إذا استطعنا أن نتخلص من نظامنا الاقتصادي الغريب ونقيم على أنقاضه نظاما إسلاميا، إذا استطعنا أن نحدد موقف الإسلام بشجاعة وصراحة من عمل المرأة الآن والاختلاط وتعدد الزوجات، إذا استطعنا أن نحدد موقف الإسلام من الإعلام ووسائله والترفيه وأبعاده والسياحة وضرورتها، إذا استطعنا أن نحدد الموانع التي تحول بين تطبيق أحكام الله وإقامة الحدود، إذا استطعنا هذا كله أمكننا أن نحقق التواجد الفعلي للإسلام، ويصبح في الإمكان إعادة الثقة في نفوس الأجيال المتمردة من شبابنا في إمكانيات الإسلام وقدراته الفائقة كدين صالح لكل زمان ومكان. المحور الثالث الذي يواجه الإسلام مواجهة مستمرة ومتغيرة يوما بعد يوم هو الإنجازات العلمية في كثير من الميادين، فهذه الكشوف العلمية قد تصطدم مؤقتا قبل التوفيق برؤية قرآنية مغيرة، مما يولد كثيرا من الشك في صميم العقيدة، وهذا المحور لا يجب الاستهانة به البتة، ويجب أن يواجه بالرؤية العلمية التي ستجد في كتاب الله من العطاء والغنى والمسايرة ما يخدم الإسلام في هذا الموقف. إن كتاب الله دستور الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ولم يضع المفسرون الأجلاء أيديهم على كل كنوزه، ولم تقل الكلمة الأخيرة في مراميه وأقواله، ولم يتوقف عطاؤه إلى أن تقوم الساعة، وإلا فماذا يجد فيه علماء القرن الثلاثين ومن يليهم. والواجب الآن إزاء هذه الكشوف العلمية التي يحققها الإنسان في كثير من المجالات وتصطدم أو تتعارض مؤقتا برؤية القرآنية، أن يتزود العلماء المسلمون بالرؤية العلمية، وأن يناظر العلم علم مثله، وأن تجب الحقيقة حقيقة مثلها، ولا ضير من معاودة النظر في كتاب الله ومراميه على ضوء المجهر العصري، وستبدو النظرية العلمية إذا كانت حقيقة علمية منسجمة ومتمشية مع أصلها القرآني غير معارضة له أو مصطدمة به. أما إذا تعارضت النظرية صراحة ولفظا مع أصلها القرآني فلا بد أن تكون غير صحيحة، ولا بد أن يقال عنها إنها غير حقيقة علمية. وللأيام القادمة والبحوث حولها الفرصة الكاملة في إبداء القول الفصل في سلامتها أو زيفها، وسيكون كتاب الله قد تنبأ سلفا ببطلانها وزيفها مما يفيد ولا يضر. ولا يمكن أن يقال في معرض هذا القول إن كثيرا من الاستكشافات العلمية ما زالت معلقة، لم يقل العلماء رأيهم فيها بعد، ولم يزيلوا الالتباس القائم في الأذهان حولها. هذه هي المحاور الثلاثة التي يؤتى الإسلام منها. جمع المستشرقين ونواياهم السيئة نحو الإسلام ودياره تدفعهم مخططات عالمية مشبوهة، والمستغربون الذين اتصلوا بالحضارة الغربية بأشكالها وألوانها فانبهروا بها واهتزت عقيدتهم وأصبحوا حربا على الإسلام يلقون عليه التبعة في تأخر المسلمين وتخلفهم. والمنجزات العلمية التي حققها الإنسان فكانت وبالا على عقيدته الدينية. أما الأساليب الواجب الأخذ بها منذ الآن لمواجهة هذه المحاور فكثيرة ومتباينة، وإذا كنا قد قدمنا تصورا لها فليس معنى هذا أن الأمر مقصور عليها. إن المؤامرات التي تحدق بالمسلمين بالإسلام متشعبة ومترابطة، وهذا يتطلب الكثير من أساليب المواجهة. وكتاب هذا هو الإسلام علامة على هذا الطريق، فهو يقدم الإسلام برؤية جديدة وينفذ إلى روحه ببصيرة نافذة وعقل مستنير ونظرة علمية موضوعية لا يعرض الإسلام بروح المندفع أو بخطابية المفتقر أو بضيق أفق القاصر، إنما بالحوار الهادئ الذي تتخلله روح الاستقصاء والتحليل، يضع المشكلة أو القضية تحت مجهر الحيدة فلا تعصب ولا هوى. وما أكثر المشكلات والقضايا التي تناول هذا الكتاب تناولا عصيا، قضايا ملحة وشائكة وتتطلب تحديدا قاطعا لموقف الإسلام منها، قضايا نعايشها ونصلى بنارها في ظل الحلول الوضعية والنظريات الوافدة، في حين نجد لها في كتاب الله وفي ظل الإسلام وفي رحاب السنة الشريفة حلولا جذرية وناجعة. هذا الكتاب وهو يتناول الإسلام تناولا جديدا يأخذ بأيدي شبابنا الحائر الذي تستهدفه التيارات الفكرية الوافدة والمغرضة، ويقف في مفترق طرق دون أن نرى معالم ترشده أو بصيرة تهديه إلى الطريق السليم، وذلك بالأسلوب الذي يجذب الشباب إلى دينهم ويرغبهم في التمسك بتعليمه. وما نراه اليوم من المد الديني لدى الشباب يؤكد صدق النظرية، فشبابنا اليوم يحتاج إلى لغة عصية تساعده على التعرف على دينه، لغة تتيح له التفهم والمشاركة والتعاطف وتقترب به من فيوضات العقيدة وروحانية الإسلام. هذا الكتاب بالحوار الهادئ والنظرة التحليلية للإسلام وقضاياه سيجبر المستشرقين بلا شك على تصويب آرائهم وتغيير مواقفهم السالفة من الإسلام. هذا الكتاب بتناوله للقضايا الاجتماعية المعاصرة وربطها بالدين وطرحه لإمكانيات الإسلام في إقامة المجتمع المثالي الذي لا يتعارض مع التقنية الحديثة يمكن أن يعيد كثير من الشباب إلى رحاب الإيمان من جديد. هذا الكتاب بمحاولاته الكثيرة في التوفيق بين الاكتشافات العلمية والدين بردها إلى أصول قرآنية يمكن أن يقطع الطريق على النتائج السلبية لهذه الكشوف على العقيدة. هذا الكتاب بكل هذا وغيره دعوة للفكر البناء والاجتهاد العلمي والرأي الحر. ويسعدني جدا أن أجد بين علمائنا من يسير على النهج أو يزيد عليه، فالحق دائما هدفنا والله سبحانه وتعالى غايتنا. محمد متولي الشعراوي. الفصل الأول: الإسلام عقيدة ومنهج. الحركة والهدف والنسب. الذي يسعد الإنسان هو أن تلتقي حركته مع هدفه، فإذا لم تلتقي الحركة مع الهدف كان لابد أن يوجد القلق والاضطراب. والحركة والهدف أمران يحتمان وجودهما على تصرف العقلاء المفكرين، فكل حركة حياة لابد أن يكون لها هدف. هذا الهدف ما الذي يحققه تحقيقا يقينيا؟ وأعني بتحقيقه تحقيقا يقينيا أن يخرج عن أشياء، أن يخرج عن أن يكون تقليدا، وأن يخرج عن أن يكون جهلا، ويخرج عن أن يكون شكا، ويخرج عن أن يكون ظنا، ويخرج عن أن يكون وهما. فالنسب التي تتحكم في حقائق الوجود لا تخرج عن هذه الأشياء أبدا، إما أمر متوهم، وإما أمر مظنون، وإما أمر مشكوك فيه، وإما أمر مبني على الجهل، وإما أمر مبني على التقليد. والأمر الذي يسود هؤلاء جميعا هو الأمر المبني على اليقين، واليقين هو مدلول كلمة العلم. فكل قضية من قضايا الوجود لا يحكمها العلم اليقيني لا تخرج عن واحدة من هذه الأشياء أبدا، وإذا دخلت في حيز واحد من هذه الأشياء فلا خير فيها ولا بركة منها. ولنوضح المسألة توضيحا يقربها إلى الأذهان. نقول: اللغة التي يتكلمها الناس تتكون من ألفاظ مفردة لها معاني محددة، خسارة ما يؤديه اللفظ المفرد حين ينطق به أن يدل العقل على معناه فقط وعلى معناه بدون نسبة مسندة إليه. فكلمة الأرض حين تنطق يأتي مدلولها بما نعرفه لها بدون نسبة تتعلق به، وكلمة كرة لها أيضا معنى في اللغة حين ينطق بهذا اللفظ يؤدي مدلوله بدون نسبة. فإذا قلنا الأرض كروية وجدت نسبة، ومعنى نسبة أننا حكمنا على كل شيء بشيء، والحكم على شيء بشيء هو النسبة، والنسب هي التي تتحكم في ذلك الوجود كله. فالألفاظ بمفرداتها لا تتحكم في هذه الحياة إلا بمقدار ما تنضم لأختها فتوجد محكوما عليه ومحكوما به، وحين يوجد المحكوم عليه والمحكوم به توجد النسبة. وما دامت وجدت النسبة، فإن كانت نسبة علمية أي يقينية، فكل حركة تبنى عليها تأتي بالخير واليسر والجمال، وكل نسبة لا تدخل في هذا المحيط مجهودها ضائع، يفعل صاحبها ما يفعل والنتيجة ألا شيء. وهؤلاء الذين يتوهمون في النسب غير اليقينية يقينا ويعملون بحركة في الحياة لإثبات ذلك اليقين هم الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا، الذين قال الله فيهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هم معذورون في أن كل أن يظن، ولكن ليسوا معذورين في ألا يجيء الظن لهم بخير ثم يستمرون في ذلك الظن. معذورون في أن يتوهموا، ولكن حين يتوهمون وحين لا يجدون الوهم قد حقق لهم أملا، فما الذي جعلهم دائما سادرين في الوهم أو الظن أو الشك أو التقليل والتقليد أو الجهل؟ إذن فالقضية الأساسية في الوجود هي أن يحكم الإنسان، أي تحكم حركته بنسبة يقينية لا تقليد فيها للغير، ولا جهل فيها، ولا شك، ولا ظن، ولا وهم. ولنوضح المسألة أكثر من ذلك، نقول: حينما تكلم العلماء عن العلم قالوا: ما هو العلم؟ العلم هو أن يظفر الفكر بنسبة كانت مجهولة له، أي أي كان موضوع هذه النسبة بشرط أن تكون النسبة مجزوما بها، والجزم بها لا يكفي، لأن الجهل قد يجزم بقضية جهلية، ولكن الجزم لا بد أن يترتب على أنها واقع أيضا، ولا يكفي في النسبة أن تكون مجزوما بها ولا أن تكون واقعة، وإنما تتطلب شيئا آخر. هذا الشيء الآخر هو أن يقام عليها الدليل. إذن فلا تصل نسبة ما إلى أن تكون نسبة يقينية إلا إذا استوفت هذه الأشياء مجزوما بها وواقعة وعليها دليل. فإن كانت النسبة مجزوما بها وواقعة إلا أن الجازم بها لا يستطيع أن يدلل عليها، نقول له انتقلت من مرتبة العلم اليقيني إلى التقليد. فالولد يقول الله أحد، يقلد أباه، ولكنه لا يستطيع أن يدلل على ذلك. نقول النسبة الولد جزم بها وهي واقعة، فواقع الأمر أن الله أحد، لكنك إذا قلت للولد وما دليلك لا يستطيع. إذن فالولد يعيش الآن هذه الفكرة في مرتبة التقليد لمن يثق في إخلاصهم له. فإذا ما كبر واستطاع أن يدلل انتقلت المسألة من التقليد إلى اليقين، حينئذ تصير علما. فالعلم إذن يتطلب هذه العناصر. وإذا كانت النسبة مجزوما بها ولكنها ليست واقعة، أي جاء التخلف في المنطقة الثانية لا في المنطقة الثالثة، لأننا قلنا مجزوم بها وواقعة وعليها دليل، فإن كانت الوقفة في الدليل كان هذا هو التقليد، وإن كانت الوقفة في الركن الثاني وهو أنه مجزوم بها عنده ولكنها ليست واقعة، نقول له ذلك هو الجهل. إذن فالجهل جزم بنسبة غير واقعي. إياكم أن تظنوا أن الجهل هو ألا تعلم. ألا تعلم تلك أمية، والأمية ما أيسرها، لأنها ذهن خال تستطيع أن تضع فيه ما تشاء، ولكن الجهل ذهن مشغول بقضية يجزم بها وليست واقعة. وآفة الدنيا كلها ليست من الأمية، وإنما هي من الجهل الذي يجزم بقضايا على أنها حقائق وهي باطلة وليست حقائق. أما الأمية فلا تشكل فسادا أبدا، والجاهل هو الذي يتعب. لماذا؟ لأن عنده نسبة غير واقعة، فمجادله يحتاج أول الأمر إلى أن يخرج من ذهنه النسبة المجزوم بها عنده وهي ليست واقعة، وبعد ذلك يدخل فيه النسبة الواقعة. إذن فآفة الدنيا كلها من الجهل، لأنه جزم بنسبة والنسب غير واقعة. إذن فالنسبة إذا كان مجزوما بها لا تخرج عن هذه الأمور. أهي واقعة؟ نعم. أتستطيع أن تدلل عليها؟ نعم. فذلك هو العلم. أهي واقعة ولا تستطيع أن تدلل عليها؟ فذلك هو التقليد. ولكن إذا كانت النسبة مجزوما بها وليست واقعة، نقول ذلك هو الجهل. فإذا كانت النسبة غير مجزوم بها، أنا لم أجزم بالنسبة، نقول أن تساوي الطرفان، فذلك هو الشك، لم ترجح شيئا، وإن رجحت شيئا على شيء فذلك هو الظن، وإن رجحت المرجوح فذلك هو الوهم. فنسب الحياة لا تخرج عن هذه المسائل أبدا، علم وتقليد وجهل وشك وظن ووهم. فمن هم الناجحون في الحياة؟ الناجحون في الحياة هم الذين يتبعون اليقين العلمي، لا يجزمون بقضية إلا إذا كانت واقعة وعليها دليلها، حينئذ يسلمون من كل المعاصي وتؤتى حركتهم ثمرا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن أين نأخذ النسب اليقينية لنجزم بها وهي واقعة؟ نقول لهم موضوع النسبة يختلف، أهو موضوع يتعلق بأمر مشهدي محس أم بأمر غيبي؟ فإذا كان موضوع النسبة يتعلق بأمر مشهدي محس، فالذي يحكم على يقين القضية ويقين النسبة ليرتفع بها إلى كلمة العلم وكلمة الحقيقة المطلقة إنما هو التجربة الحسية. فالتجربة الحسية في الأشياء المحسة هي التي تعطي الدليل اليقيني على أن ذلك حق وعلم. إذا ما نظرنا للحياة المعاصرة وجدنا أمرين في غاية التناقض. نجد أن الحياة الآن في موجتها المادية التي تتعلق بالعلم التجريبي المحس المشاهد، ونجد ارتقاء ونجد تقدما حقق رفاهية للبشر جميعا. أمر لا نشك فيه ولا نجد اختلافا كما قلت سابقا بين مدرسة تجريبية ومدرسة تجريبية أخرى. قلت لا نجد فارقا بين كهرباء روسي وكهرباء أمريكي، ولا بين كيمياء ألماني وكيمياء إنجليزي. لماذا؟ لأن هؤلاء وهؤلاء محكومون بالتجربة الحسية على المادة الصماء التي لا تجامل. فإن دخل عالم معمله بهوى في نفسه فلن تعطي التجربة شيئا، وما دامت التجربة على أمر مادي أصم لا هوى له ولا يجامل، فستلتقي نهاية التجارب جميعا إلى حقيقة واحدة حين أخذ العالم حظه من التجربة العلمية أفادا. ولكننا نجد موجة أخرى أو خط آخر فيه خلاف، وخلاف أضاع فائدة الارتقاء في الأولى، وهذا الخلاف في المنهج النظري للحياة، المنهج النظري الذي لا تحكمه التجربة والذي لا يحكم ولا يحكم بمعمل. فهذا يقول رأسمالية، وهذا يقول شيوعية، وذلك يقول وجودية، كل واحد يخرج علينا بفكرة. لماذا اختلفت هذه الآراء؟ لماذا هذه النظريات؟ لأنها ليست محكومة بتجربة مادية تخضعهم جميعا لنتائجها، وكل واحد أصبح يتكلم على هوى. وما دام كل واحد أصبح يتكلم عن هوى، فتكون نظريته في الحياة النظرية خاضعة لما يهوى. وإن حاول جاهدا ألا يصبغ نظريته بهواه واختلافهم في الثانية، أضاع اتفاقهم في الأولى، لأنه صير الحصيلة المتفق عليها من العلم التجريبي وسيلة لفرض النظريات التي تختلف باختلاف الأهواء. ومن هنا نشأ الفساد في الدنيا. تقدم في ناحية مجمع عليها لا اختلاف فيها، ولكنها لا تسير في طريقها الطبيعي العلمي، وإنما سارت لتفرض قضايا اختلف عليها. إذن فكأن الخيطين انتهيا إلى شيء واحد، هو أن العالم في صراع دائم، وما دام العالم في صراع دائم فيجب أن يبحث بحثا آخر. أهو لم يعرف هدفه؟ أعرف هدفه ولم يستطع أن يحدد حركته التي توصله إلى هذا الهدف. وقفة يجب أن تقفها الأمم لتقول من الذي إذن يستطيع أن يحدد نسبة يقينية في أمر غيبي لا تحكمه التجربة ولا تكون من خاماته المادة التي لا تجامل. إنه يجب أن يكون لا هو له أبدا، وأن يكون عالما بكل جزئيات من يقنن لها، وذلك لا يتوفر في البشر على الإطلاق. فعلم البشر علم محدود، وإن قنن نظريا غير محكوم بعمل وبتجربة مادية فسيأتي التطبيق ليفسد عليه ما انتهى إليه، ثم يعدل تقنينه أو يلغيه نهائيا ويأتي فيه بالمقابل. إذن فلا بد أن نبحث عن مصدر نأخذ منه القيم الغيبية التي لا تحكمها التجربة إلا بعد أن تطبق. إذن ففساد العالم أمر طبيعي جدا، وما دام أمرا طبيعيا فيجب أن نبحث عن علة هذا الفساد. علته إما خطأ في تحديد الهدف، وإما خطأ في تحديد الحركة الموصلة إلى الهدف. لو نظرنا إلى الهدف وجدناه هو الذي يحكم تصرفات الإنسان، فالحركة من إنسان لا هدف له حركة عشوائية تحدث كما يتأتى. مثلا فالتلميذ الذي يخرج من بيته وهدفه أن يصل في ميعاده المحدد إلى مدرسته حتى لا تفوته فترة من فترات درسه، هذا تلميذ خرج من بيته وله هدف. هذا الهدف رأسي له مقدار ضخامته في تلك الرأس، لا يجعل هدفا عرضيا يطغى عليه أبدا. فإن خرج من شارعه ووجد معركة تستلفت نظر أمثاله فإنه لا يلتفت إليها. لماذا؟ لأن له هدفا يستدعيه إلى ذلك. وإن رأى حاويا وله سامر ويأتي بالأعجيب والناس ملتفون حوله أيضا لا يلتفت إلى ذلك، لأن الهدف الأصيل حكمه بأن يذهب إلى المدرسة. وبعد ذلك جاء طفل آخر خرج فوجد مثل هذه الأشياء، فنسي الهدف الأصيل وجعل ذلك هدفا حاصلا الآن. نقول ذلك هدفه هو ما هو بصدده من حركة ليس له هدف.